الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 52 بعد 100,000 من صحيح الإمام البخاري، وهو الدرس 22 من كتاب الأدب، باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وما ينهى عن الكذب. هذه الآية لها تفسير عام ولها تفسير خاص. أما تفسيرها العام، نداء من الله عز وجل لجميع المؤمنين بتقوى الله عز وجل، أن يكونوا مع الصادقين في أفعالهم واعتقاداتهم وجميع شأنهم، وفيها فضيلة الصدق. وأما التفسير الخاص: يا أيها الذين آمنوا، أي الأنصار، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي المهاجرين، لأن الله عز وجل قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ولذلك لما وقع الاجتماع في السقيفة وكان بعض الأنصار يقول: منكم أمير ومنا أمير، احتجوا عليه بهذه الآية. الله عز وجل يقول: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فمنا الأمراء وأنتم الوزراء، أي الأمراء من قريش والوزراء من الأنصار. قال رحمه الله في سند متصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. كم له من الأخوة؟ عبد الله بن محمد صاحب المصنف إمام، القاسم ضعيف، وعثمان نقلوا عنه بعض الأشياء ربما بعضها لا تثبت لأنه يلحن في القرآن، هو كان إمام. قال: حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد. هل هو ملازم لمنصور؟ عندك وضاح لو تنظرون لنا هذه، هل جرير مثلا ملازم لمنصور، جرير عبد الحميد، بحيث نطمئن خلاص نجعلها كالقاعدة؟ لأن في طبقة جرير بن عبد الحميد جرير بن حازم، عن منصور وهو ابن المعتمر، عن أبي وائل شقيق، عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعود يا أخوة، كيف تعرف هذه الفائدة من الملازمين له؟ ما شاء الله. أما سفيان قد ضبطت، سفيان عن منصور الثوري، وهنا جرير بن عبد الحميد. إذن نفيدكم فائدة، كيف نستفيد هذا الشيء؟ كيف نعرف أن جرير هذا هو ابن عبد الحميد أو ابن حازم؟ نعود إلى الكتب المطولة في الرجال، مثل تهذيب التهذيب أو تهذيب الكمال أو نحو ذلك، سير أعلام النبلاء، الكتب التي تروي تذكر الطالب وتذكر شيخه، أو تذكر الراوي وشيخه وتلاميذه. فننظر مثلا، إذا وجدنا أنه روى عنه الاثنان جرير بن عبد الحميد وجرير بن حازم، خلاص ننظر مرجح آخر، لأن بعض العلماء أحيانا إذا كان الراوي حماد بن زيد يذكره بالاسم، إذا كان حماد بن سلمة يذكر حماد، إذا كان مثلا سفيان الثوري يذكره بالاسم، إذا كان سفيان بن عيينة يقول سفيان. ينظرون إلى المختص الذي اختصاصه بالشيخ أكثر يذكر بدون نسبة، والذي اختصاصه بالشيخ أقل يذكر مع النسبة. هكذا يعني طرق تتوصل بها إلى التمييز بين هؤلاء. قال: عن عبد الله رضي الله عنه. هنا مثلا ما نحتاج إلى أن نقول يعني من عبد الله، لأننا عرفناه مباشرة، الراوي عنه أبو وائل. إذا وجد رواه عن عبد الله يعني مختصين به، بينما إذا وجدت تنافع عن عبد الله خلاص ابن عمر مختص به، عكرمة عن عبد الله، ابن عباس مختص به. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وليس هو فقط صدق الحديث، بل جميع أنواع الصدق، صدق المعتقد، صدق الحديث، صدق الفعل، يهدي إلى البر. والله عز وجل قد وضح البر في كتابه الكريم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر ماذا؟ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يعني فهذا كله بر، هذا دليل على أن البر أوسع من صدق اللسان، وأن هذا الحديث يطلب منه صدق الصدق بجميع أنواعه وليس فقط صدق اللسان. صدق اللسان من أعمال البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. أعمال الإيمان تهدي إلى الجنة، يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار. وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا، والصديقية ليست لصدق اللسان فقط، قد وجد من الكفار من هو صادق اللسان وصادق اللهجة، وإنما الصديقية رتبة ينالها من اجتمعت فيه جميع أنواع الصدق القولي والفعلي والاعتقادي. ولذلك سمي أبو بكر الصديق لكثرة تصديقه ولكثرة انقياده. والصديقية ليست مختصة بأبي بكر، بل هي درجة يدخل تحتها كثير من الناس، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذا دليل على أن الإنسان يكتسب الصفة، يكتسب الصفة بالعمل بما يؤدي إليها. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، جميع أنواع الكذب، لعنة الله على الكاذبين. وأسوأ الكذب الشرك، المشرك كذاب، وسيء العقيدة كذاب، وهكذا المبتدع عنده من الكذب. ولذلك قال شيخنا مقبل رحمه الله تعالى: علامات الحزبية ماذا؟ الكذب والتلبيس والمكر، يعني أنه يكون كذابا بلسان حاله وبلسان مقاله، يهدي إلى الفجور. الفجور والزور أصل الفجر الشق، فالفجور شق ستر الديانة، ويطلق على الميل إلى الفساد وعلى الانبعاث في المعاصي. وإن الفجور يهدي إلى النار، فاهدوهم إلى صراط الجحيم بأعمالهم السيئة. وإن الرجل لا يكذب أيضا المرأة، وإنما ذكر الرجل مخرج الغالب حتى يكتب عند الله كذابا. وإذا كتب كذابا نعوذ بالله، قد لا تنفك عنه هذه الصفة، ربما يموت عليها ويبعث عليها. فعلى الإنسان أن يتحلى بالصدق، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك هو الفوز العظيم. قال أبو السند المتصل: حدثنا ابن سلام قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عم يعني ماذا أنس بن مالك عمه، أنس بن مالك عمه الأصبحي اليمني، عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. آية علامة. المنافق المراد به هنا النفاق العملي. ومع ذلك هذه العلامات الثلاث من أظهر صفات المنافقين في اعتقاداتهم: إذا حدث كذب، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. الحديث قد تقدم مرارا. قال أبو السند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير قال حدثنا أبو الرجاء عن سمرة وهو ابن جندب رضي الله عنه. يقول جرير هنا ابن حازم: ما حال حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجمع من الصحابة فيهم أبو هريرة وسمرة بن جندب: آخركم موتا في النار. فمات الجمع كله وبقي أبو هريرة وسمرة بن جندب، وكل يخشى على نفسه من دلالة الحديث، يعني هم ظنوا أن المراد بالنار نار الآخرة، فلذلك رهبوا وما زالوا يتخوفون، حتى كان سمرة بن جندب رضي الله عنه مات بسبب النار، يعني لحقه الحريق أو في حمام بخاري أو نحو ذلك مات فيها. فليس معنى ذلك أن آخركم موتا في النار أنه لنار الآخرة، هذا هو المراد. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلين أتياني، قال: الذي رأيته شدقه فكذاب يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. هذا دليل على أن الكذب كبيرة من كبائر الذنوب، وأنه من أسباب عذاب القبر، وسيأتي الحديث بطوله في كتاب الرؤيا بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله: قال الشارح: في هذه الزيادة وما يزال الرجل يكذب حتى يتحرى الكذب. وفي هذه الزيادة إشارة إلى أن من توقع الكذب بالقصد الصحيح إلى الصدق صار له الصدق سجية حتى يستحق الوصف به، وكذلك عكسه. وليس المراد أن الحمد والذم فيهما يختص بمن يقصد إليهما فقط، وإن كان الصادق في الأصل ممدوحا والكاذب مذموما. ثم قال النووي: يعلم أن الموجود في نسخ البخاري ومسلم في بلادنا وغيرها أنه ليس في متن الحديث إلا ما ذكرناه، قاله القاضي عياض، وكذا نقله الحميدي، ونقل أبو مسعود عن كتاب مسلم في حديث ابن مثنى وابن بشار زيادة، وهي إن شر الروايا رؤيا الكذب، لأن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل، ولا يعد الرجل صبي ولا يعد الرجل صبيه ثم يخلفه. أما هذا نسأل الله السلامة والعافية، كم من أناس يعدون ويخلفون، لا سيما مع الأبناء ومع الدواب. فالإنسان يحاول أن لا يعود ابنه الكذب، لأن الابن يتعلم أن هذا شيء عادي، لما تقول افعل كذا كذا وأعطيك كذا ثم لا تعطيه، أو ائت وأعطيك كذا، فإذا جاء ضربته ولا مسكته ولا لا يصلح. قال: باب الهدي الصالح. المراد بالهدي الصالح الطريقة الصالحة، وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه من طريق قابوس بن أبي ظبيان، وقابوس ضعيف: الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزء من النبوة، وفي الطريق الأخرى جزء من 70 جزء من النبوة. أخرجه أبو داود وأحمد باللفظ الأول وسنده حسن، أخرجه الطبراني من وجه آخر عن ابن عباس باللفظ 45 وسنده ضعيف. قال: وحدث بالسند المتصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن رهويه قال: قلت لأبي أسامة حماد بن أسامة قال: حدثكم الأعمش سليمان، سمعت شقيقا أبا وائل قال: سمعت حذيفة رضي الله عنه يقول: إن أشبه الناس دلا وسمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أم عبد. دلا هو حسن الحركة في المشي والحديث وغيرهما، ويطلق أيضا على الطريق. وسمتا حسن المنظر في أمر الدين، ويطلق أيضا على القصد في الأمر وعلى الطريق والجهة. وهديا الهدي والدل متقاربان، يقال في السكينة والوقار وفي الهيبة الهيئة. والمنظر والشمائل، قال: والسمت يكون في حسن الهيئة والمنظر من جهة الخير والدين لا من جهة الجمال والزينة، ويطلق على الطريق، وكلاهما جيد بأن يكون له هيئة أهل الخير على طريق أهل الإسلام. ابن أم عبده هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذه فضيلة عظيمة لهذا الصحابي الجليل، حيث شهد له حذيفة بن اليمان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم في معرفة المنافقين بأنه كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور جميعا. وهكذا قد جاءت عن غير ابن أم عبد، لكن هذه شهادة في صحيح البخاري، وهي من أصح ما يكون. قال: أبو سند المتصل حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن مخارق قال: سمعت طارقا قال: قال عبد الله: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى رسول هدى محمد صلى الله عليه وسلم. وفي بعضها الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا بأس من هذا وهذا، لكن الهدى أشهر، الهدى أشهر. قال رحمه الله: باب الصبر في الأذى، هو بمعنى الحلم، يعني تصبر على من آذاك، من تكلم عليك. وقول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، في جميع أنواع الصبر، ليس في نوع خاص. والإنسان بحاجة إلى الصبر، لا سيما على المخالفين والمناوئين والمعارضين، لأنهم قد يجر الإنسان إلى عدم الاعتدال، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقبلها أمر بالصبر، والصبر صفة جامعة لأبواب الخير وأبواب الهدى وأبواب التقى. فلذلك قال الله: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولعظيم شأن الصبر كان صفة الله، ولذلك لا يعاجل بالعقوبة، ولذلك يقبل التوبة سبحانه وتعالى، ويعفو عمن تاب وأناب، وهكذا كان صفة النبي صلى الله عليه وسلم. فكم من أناس آذوه أيما أذى، وحين وقفوا بين يديه عفى عنهم وصفح وتجاوز. وينبغي لنا أن نتصف بهذه الصفة العظيمة، لا سيما الدعاء إلى الله، لأن غضب الداعي إلى الله يتعين أن يكون من أجل دين الله. فإن كان الشأن أن الأذى على نفسه يصبر ويتجاوز ويعفو، وإن كان الشأن أن الأذى في شأن الدين يبين ويدافع عن الدين. وبالسند المتصل قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد أو ليس شيء، وفي بعضها ليس شخص. فالله يخبر عنه بالشيء وبالشخص وغير ذلك من الأسماء. على أذى سمعه من الله، الله محيط بكل شيء، بكل المسموعات، يسمع كلام الكافرين، كلام المخالفين، كلام المناوئين. إنهم لا يدعون له ولدا وإنه لا يعافيهم ويرزقهم. وهذه من أسوأ الدعاوى، لا تدعوا مع الله ماذا؟ أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى لهذه الدعوة القبيحة التي جاءت من طرف النصارى وكذلك من طرف أغلب الكفار، ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم. وإن تابوا تاب الله عليهم وأبدل سيئاتهم حسنات، هذا من كرمه العظيم. قال أبو سلمة المتصل حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيقا يقول قال عبد الله قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة، يعني في بعض مغازيه، كبعض ما كان يقسم، فقال رجل من الأنصار: والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. قال: قلت أما لا أقولن للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فأتيته وهو في أصحابه فسررت فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: تكتم التسمية في غزوة حنين والرد على من زعم أنه حرقوس بن زهير. قال: قلت أما لا أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه جواز رفع الحديث للحاجة ولتأديب المفطلين. فأتيت وهو في أصحابه فسررته فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يتهم بصفة هو بعد عنها، وتغير وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته. ثم قال: قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. فتأسى به على معنى قول الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأسى بهم. وأذى موسى قد ذكره الله في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها، حيث اتهموه أنه آدر. وإلا أذى فرعون أذى كثير، لكن هذا أذى من قومه، يعني أذى من أقرب الناس. الأولى أن يحسنوا الظن بنبيهم، هو الواجب والمتعين، ومع ذلك يزعمون أنه آدر وأنه كذا، يسخرون من خلقته ومن نحو ذلك. حتى أنزل الله عز وجل الآية بعد أن يعني اغتسل ورأوا أنه ليس بآدر حين مشى الحجر، جعل يمشي ويقول: ثوبي حجر ثوبي حجر.